عاصم القواصم، لأن كلها من تاريخ أمتنا. قلنا إن هاشم واسمه عمرو، وكان توأما لأخيه عبد شمس، وكان ملتصقين ثم تم الفصل بينهما وحدوث دم، وشقيقهم الثالث المطلب، وشقيقهم الرابع نوفل. هم دول أربعة: هاشم اسمه الحقيقي عمرو، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل. هاشم لما يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي ستصير مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب ابنه من هناك، المطلب لما يجيب ابن أخوه ابن هاشم من هناك ويرجع به، فالناس يسميه عبد المطلب، يظنون هو معاه على الدابة إن ده عبد عنده، فيكون عبد المطلب، وهو أصلا اسمه شيبة الحمد. يبقى شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ده ابن هاشم، عمه اسمه المطلب، فهو اسمه عبد المطلب، يعني عبد عمه، يعني عبد مملوك لعمه، انما اسمه الحقيقي شيبة. فعندنا محمد ابن عبد الله ابن شيبة الحمد، ولكن الاولى ان تقول عبد المطلب، رغم ان اسم عبد المطلب حرام، ليس لك ان تسمي عبد المطلب، لكن لانه هو الاشهر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم افتخر به، فقال في المعركة، معركة حنين: انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. فما تجيش انت تقول لا شيبة الحمد، خلاص غلب اسم عبد المطلب. واحنا قلنا ان عبد المطلب هذا له شأن عظيم جدا، غلب على حتى شأن قصي بن كلاب جده الاكبر، وعبد المطلب صار معظما في قريش، وخصوصا لما حفر زمزم، وحفر زمزم بين الفرس والدم. ذكرنا الرؤية التي رأى في المنام، ويجوز ان يكون ما يراه الكافر يسمى رؤية، والرؤية من الله، والحلم من الشيطان. الرؤية من الله حتى لو لكافر، تمام كده، والحلم من الشيطان حتى لو لمسلم. الرؤية من الله حتى لو لكافر، والحلم من الشيطان حتى لو كان لمسلم. واضح كده؟ فالذي تراه شيئا سارا ومبشرا هذه رؤية، والذي تراه سيئا هذا حلم، هذا حلم. ولا تفتش عن الحلم، يعني لا تحكي لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. ويرى حلما من الشيطان فإنه يتفل عن يساره ويستعيذ بالله ولا يقصه لأحد. ولذا قال الشعراء: يا مفني العمر في التفتيش عن حلم، لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم، أحلام ما تدورش عليه. أما الرؤية فهي خير عظيم، ممكن يراها الكافر وممكن يراها المسلم. أما الأنبياء فإنهم لا يرون إلا رؤية، فالأنبياء لا يحلمون ولا يحتلمون، تمام كده. النبي لا يحلم ولا يحتلم، الاحتلام هذا لغير الأنبياء، والحلم ليس للأنبياء. ولذا لو رأى شيئا في ظاهر أنه سيء فهذه رؤية ولا حلم؟ رؤية. وإبراهيم لما رأى نفسه بيذبح ولده، في أشد من كده؟ أن الأب يرى نفسه قام لنفسه، لأن الذي رآه، لو أنت رأيته بده واحد منكم رأى نفسه يذبح ولده في المنام، ماسك السكينة وطالع الصبح، راح فين يا ابني؟ راح اذبح الولد. ليه راح تذبح الولد؟ ما انا رأيت في المنام اذبحه. تعال انت اتجننت. لكن الانبياء لو رأوا ذلك لابد من التنفيذ، انهم لا يرون احلاما بل يرون ايش؟ رؤى. فعبد المطلب وهو كافر رأى رؤيا ولا حلم؟ رؤيا. فرأى رؤيا انه سيحفر بين فرس ودم. طب ازاي يعني؟ فرس اللي هو البراز بتاع البقرة مثلا او الناقة، والدم الدم معروف، فكيف؟ فحدث ما ذكرنا المرة السابقة ان جزور ذبحت ثم تحركت فسقطت عند الكعبة، وكان في فرس وكان في دم، بين الفرس وبين الدم كانت بئر ايش؟ زمزم. فحفر عبد المطلب هذا، و ماء زمزم ماء طيب، وهو يشبه اللبن، واللبن يخرج من بين ايش؟ فرس ودم. اللبن انت بتشربه انت من البقرة او الجاموسة او الشاه او الناقة، هذا كله خارج من بين فرس ودم. معنى كده ان زمزم طعام ولا شراب؟ طعام وشراب. ويجوز اطلاق على الشراب كلمة طعام، لان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم ولا يشربه يطعمه. إن الماء يسمى طعام ويسمى شراب. فبين الفرس والدم كانت زمزم وهي طعام طعم وشفاء سقم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما شربت له، وهي لما شربت له. وقد تقوت من مائها أبو ذر الغفاري 30 يوما وليلة، 30 يوم وليلة مختبئ ليس له طعام ولا شيء إلا ماء زمزم فقط. فكان ماء زمزم بالنسبة له طعاما وشرابا، فسمن منه حتى تكسرت عكنه، يعني ظهر، عارف الإنسان لما يسمن يبقى فيه يعني زوائد كده رضي الله عنه. وقال تعالى في اللبن: من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. السائغ يعني طعم له مذاق طيب. فظهرت هذه السقية المباركة التي هي زمزم بين الفرس والدم، وكانت تلك من دلائلها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه أي أبو بكر الصديق، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. خرج له كده أبو ذر الغفاري من عند الكعبة وقال: قلت السلام عليك يا رسول الله. فإذا هذا رجل مسلم، تحية الإسلام أول من ألقاها أبو ذر الغفاري على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت من غفار، أنا من قبيلة غفار، قبيلة كبيرة. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وضع أصابعه على الجبهة، عمل كده لما قال له أنا من غفار، عمل كده يعني وضع يده على جبهته. فظن أبو ذر تضايق، قال أبو ذر الغفاري: فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده، يريد ينحي يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقذعني صاحب، هو بيمد ايده على 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 يد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهه، فابو بكر الصديق دفع يده ظن انه يريد شرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اعلم به مني، طبعا اعلم الناس برسول الله وابو بكر. ثم رفع راسه، اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع هكذا لانه يوحى اليه، هو لما كان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم تحدث له احداث منها ممكن يسقل جدا والعرق يتصبب منه في الليلة شديد البرودة، ولو يسند رجله إلى أحد ربما تكسرت رجل الآخر. فقال: متى كنت هنا؟ من متى أنت هنا؟ قال: قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، أنا بقالي 30 يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. بدأ يظل كرش رضي الله عنه. وما أجد على كبدي سحقة جوع، يعني لا أشعر بأي مثقال ذرة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. هذا الحديث في صحيح مسلم ورقم 24-73. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان زمزم طعام طعم صلى الله عليه وسلم. وزاد الطيالسي من الوجه الذي اخرجه منه مسلم: طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الأثر مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي يعني موصول، حديث موصول أو حديث مقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل، ولكن له شاهد من حديث جابر، وهذا الشاهد يصحح هذا. إذن ماء زمزم لما شرب له. وأخرجه الشافعي رحمه الله واهتم به اهتماما كثيرا، وابن ماجه ورجال ثقات المهم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان دائما ينتصر إلى هذا القول. وحدث مع الشافعي رحمه الله حادثة عجيبة. الإمام الشافعي رحمه الله هو أفقه الأئمة الأربعة وأقواه وأشدهم في مسائل القياس، والقياس هذا معناه العلم بالدليل جدا، لأن لا يمكن أن تقيس إلا على دليل. فالإمام الشافعي مؤسس أصول الفقه، وهو الإمام الجهبذ العظيم جدا، وما حج الشافعية أحد إلا حجه الشافعي، ما أحد يستطيع جدال الشافعي في عصره أبدا. وهو أستاذ أحمد ابن حنبل رحمه الله. الشافعي كان شاعر، وكان له شعر عظيم، ولا يزال له شعر عظيم جدا، منه مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وسافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، فإن جرى طاب وإن لم يجري لم يطب، والسهم لولا فراق القوس ما قنصت، والأسد لولا فراق الغاب لم تصب. قصيدة طويلة جدا، فأبياته جميلة جدا ورائعة. فهو كان مستسلم للشعر ويريد يتفوق في الشعر، عربي أصيل هاشمي قرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ماشي مرة بيلقي الشعر، فإذا رجل يضربه بالصوت وقال يا غلام تنشغل بالشعر، أين أنت من الفقه؟ قال فانصرفت عن الشعر إلى الفقه، فصار أفقه أهل زمانه. ولما شرب ماء زمزم، شرب ماء زمزم ليكون فقيا في الدين، فكان فقيا في الدين. وإذا من أشعاره ها، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. أبيت شعر مشهور للشافعي رحمه الله، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني العالم ما ينبغي يكون شاعرا لأن الشعراء يتبعهم. ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد المشهور العربي. فصار فقيها، ومن ضمن أسباب ذلك ها شربه لماء زمزم ودعاء الله عز وجل عند شربها. يشرب بأي نية؟ بنية الشفاء، بنية البركة، بنية الرزق، بنية العلم، بنية العفو، بنية المغفرة، بنية دخول الجنة. يستحضر نية طيبة ويشرب من أجله ماء زمزم لما شرب له، يسميه في نيته، لا يجهر بذلك، لا يشرب، ده يشرب بذلك. ومعظم علماء الأمة أصلا كانوا إذا شربوا ماء زمزم دعوا الله بالعلم الشرعي. ابن القيم ربنا معلمه سبحانه وتعالى، وكان يشرب ماء زمزم واكتفى به أيام طويلة، أيام طويلة جدا. ابن القيم علامة لا تتخيل أنت، أعظم كتب ابن القيم هو زاد المعاد، 4 مجلدات، ده أملاه ومساه وراكب بتاعه بيملي الكتاب بالأحاديث التي فيه أحاديث. هو سيرة، أعظم كتاب في السيرة في الدنيا هو زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا أملاه من حفظ من ذاكرة. وتيجي أنت تنفسه وتقول العلامة علمت مين وفهمت مين؟ هؤلاء الناس لما تدرس حياتهم ترى أنه لا علماء. فكان يشرب ماء زمزم بنية العلم، والحقيقة أنه كان يشرب بنية زيادة العلم. ده من أبرز تلامذة ابن تيمية، وهو زميل ابن كثير وأستاذه، زميل ابن كثير، ابن كثير تلميذ ابن تيمية برضه، وهو زميل ابن كثير وأستاذ ابن كثير كذلك، وهو أعظم ابن كثير في القدر. قال وكان ابن المبارك أيضا يشرب من ماء زمزم ويدعو الله عز وجل بالخير. فأنت أيها المسلم إذا شربت ماء زمزم فاشربه لأي نية صالحة سليمة لله عز وجل. وسميت زمزم لكثرتها لأن الماء يفيض. ولذا بعض الناس الجهال يقول لك، يقول السعوديون أعطونا النيل وخذوا زمزم، هذا كذب، ولا في أي سعودي حتى لو جاهل يقول هذا الكلام، لأن ماء زمزم ممكن يبقى أكثر من ماء نهر النيل، ولأن ماء زمزم أيام الحج ورمضان بيشرب منه ملايين في اليوم الواحد. ملايين يعني كام مثلا؟ حوالي 20-30 مليون. هو عدد الناس اللي هناك هم 3 مليون و4، بس كل واحد بيشرب 50-60 كوب، وانت بتشرب كوب واحد. ده والراجل ده قعدنا نشرب والله اشرب. فانت بتقعد تشرب وتيجي كل وقت تشرب، والظهر تشرب والعصر تشرب والمغرب تشرب. فاذا انت لوحدك بتشرب لك في اليوم مثلا 20 30 40 كوب، فدرة في 4 مليون بني ادم شيء رهيب، غير اللي ياخدوه معاهم وياخدوا الفندق ويعملوا منه شاي ويطبخوا منه، وما لا ينضب ابدا، لا ينضب ابدا. فزمزم من زم لانها بتفيض جدا، ويحوطوا حواليها زم. وقيل ان هاجر رضوان الله عليها قالت زمي، وهذا غير صحيح. فسميت زمزم لكثرتها، ما قالش زمي دي. طيب ماشي، هي لو كانت آية، ما هي لو كانت آية ما تبقاش لهاجر، تبقى لإسماعيل. لو كانت آية فليست لهاجر وإنما لإسماعيل، لأن إسماعيل نبي رسول، أما هي فامرأة صالحة فتكون كرامة له، كرامة له وليست آية. نعم، هذه تعلمته من إبراهيم عليه السلام، وتعلمت أن الإنسان يتوكل الله حق توكله ويتقي الله حق تقاته فيرزقه الله عز وجل. لكن ما علمتنا هي، الذي علمنا الله سبحانه وتعالى. فيه آيات بينات، لا، كلمة آيات بينات لما الله جل يقولها لا يقصد بها لا أنبياء ولا ناس ولا أي شيء، ولكن آيات يعني آيات الكونية. والآيات نوعان، آيات كونية مخلوقة وآيات غير مخلوقة. اللي غير مخلوقة اللي هو القرآن، والمخلوق اللي هو السماوات والأرض والجبال فدي آيات، يعني خلق السماء ده آية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي آيات لله جل وعلا، اللي هي تساوي كلمة معجزات، ولكن احنا لا نحب كلمة معجزات. لا، هو فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فهذا المكان كله آيات، كل المكان آيات، احنا بنتكلم كل ده في مكة اللي منع الله عنها الفيل. طيب،
اللي بياخد بالي من مكة يروح البلد،
جميل، ليه؟ ما لماذا لا يجوز؟ امال تبقى ميت مين؟ يعتبر اول ما يخش مصر ياخد جنسية مصرية مثلا؟ ما هي ماء زمزم يا ابن الناس، انت راجل مزعج ليه؟ ما هي ماء زمزم، هو والدولة السعودية الان تنقله من مكة الى المدينة 450 كيلو، تروح المدينة تشرب زمزم في داخل المسجد النبوي، فتنقل لأي مكان وتبقى خواصها كما هي. والآن هم في مطار جدة مجهزين للناس الذين يريدون قوارير كاملة يأخذوها لكل أنحاء العالم، ما في بقعة في الأرض إلا وصلها ماء زمزم. طيب، فسميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمر بالعقب في الأرض، فنقول هزمة جبريل يعني ضربة كعب جبريل عليه السلام، فسميت هزمة وسميت زمزم. وهذا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح. وقيل زمزم لحركتها لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، يعني ما يخرج ماء زمزم ويضيع، أي بئر أو مكان ممكن الماء يتسرب ويضيع، ماء زمزم لا، فضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلها لمغتسل، وفي الحقيقة أن هذا قول جده عبد المطلب، فعبد المطلب قال لا أحلها لمغتسل ليصون ماء زمزم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالها وحيا، الله جل ألهمه أن يقول هذا الوحي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا أحلها لمغتسل. طيب، والبخاري رحمه الله حين يتكلم عن ماء زمزم يبين أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج، وهو من سنن الحج، فأنت لما تذهب تدخل أول شيء تفعله هو الطواف بعد الإحرام، الطواف، وبعد الطواف شرب ماء زمزم، ثم صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان آخر. فالشرب ماء زمزم من سنن الحج، من سنن الطواف، سنن العمرة، من سنن زيارة البيت، حتى التضلع هذا سنة مستحبة، نقولنا. فقال شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. وعن عطاء قال لقد أدركته وإن الرجل لا يشربه فتلزق شفتاه من حلاوته، بيشرب ماء زمزم، الشفة لما تأكل أنت شيء حلو يعني عسل، فالشفتين كأنها تلزق ببعضها، فماء زمزم هو يقول كان الشفتين يلتصقان ببعضهم البعض من وجود إيش؟ الحلاوة، وده عجيب جدا. ولما تحللها تجد نسبة السكر أقل من نسبة السكر في الماء العادي، شيء غريب، شيء عجيب جدا. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يشرب من النبيذ في الحج، فكأنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، لأن النبيذ يعني تجيب ماء زمزم وتطبع فيه تمر، فده يسمى ماء وسمى نبيذ. لو الآن لما تضع تمر في ماء النقيع هذا يسمى نبيذا، فإن أسكر حرم وإن لم يسكر فهو حلال. يعني أنت لو عصر عنب الآن في كوباية تشرب ولا لا؟ ليه؟ لا، عصير عنب يسكر فين؟ لو تركته أياما فنش، يعني بدأ يغلي ويطلع زبد، هنا خلاص صار مسكرا، لكن قبل أن يصير مسكرا فهو حلال، صح؟ عصير العنب، عصير التفاح، عصير أي شيء لو شربته وهو طازج طيب، لكن لو تركته حتى يتخمر صار خمرا والخمر حرام. فالنبيذ الذي يوضع في ماء زمزم كان الحجيج يشربونه، وابن عمر لا يشربه، لم يبلغه الأثر في ذلك، وابن عمر أشد الصحابة على الإطلاق اتباعا لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفوق عليه أحد، ما في أحد أكثر من ابن عمر في اتباع، لأنه كان يتبعه فيما لا يتبع، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يتبع، يعني يتعهد المواضع التي يتبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبول فيها، والتبول ده شيء اتفاقي. يعني ايه اتفاقي؟ يعني سلم ما يأتي رغم في التبول يتبول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مكانا بعينه يتبول فيه، ده هو طرأ عليه التبول فتبول، فكان ابن عمر إذا مر بالمكان يتبول فيه من شدة اتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما، وبعض الناس يحرم الشرب قائما وهذا غلط، فالشرب قائما ما بين الكراهة والجواز وليس محرما. فالناس لا يمكن يشرب، لازم يجلس تنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولأن علي بن أبي طالب حديث البخاري وقف في الكوفة فشرب قائما وقال تعمدت هذا، تعمدت هذا حتى لا يظن الناس التحريم. ولذا البخاري بوب قال باب كراهة الشرب قائما، كراهة وليس إيش، لكن تجد بعض حرام حرام أجلس، مش أجلس يا أخي، عايز أنا أعمل لك إيه؟ لا إله إلا الله. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الشراب يصرف أي نهي عن الشرب قائما. قال ابن القيم في زاد المعاد قال فالحديث إذن حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة. والحقيقة جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة. قال أصابني مرض ولم أكن يعني أفعل أي، وطبعا ابن القيم خذ بالك طبيب عظيم وفقيه عظيم، وطبه أعلى من فقه، وهو في الفقه راسخ، ما بالك بالطب. وطبعا له معروف المؤلف كتاب الطب النبوي، وهذا ليس كتابا منفصل، هذا من ضمن زاد المعاد، ولكن استلوه من زاد المعاد وسموه كتاب الطب النبوي. فهو يقول كنت أستشفي بماء زمزم ورأيت منه أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، استشفيت منه فبرئت بإذن الله. وابن القيم له في النصائح الطبية شيء عجيب، فيقول لك هناك أمراض لا يعرف دواء لها، فالحل هو الرياضة وشرب ماء زمزم. والرياضة يقول إن قلت عن ساعة فإنها لا تؤدي إلى الشفاء، يعني مثلا تريد تمشي، فهو يرى إن النفع العلاجي يبدأ من بعد ساعة تامة من المشي. هو المشي يفيدك حتى لو دقيقة، لكن بعد ساعة يبتدي الجسم، ولذا هو يرى إن في أمراض لا يعرف لها علاج، فمع الرياضة والمشي أو ماء زمزم تذهب تلك الأمراض. وله تفصيلات عظيمة وجيدة جدا في هذا المجال. قال استشفيت بماء زمزم من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا. هو عايش فقط على ماء زمزم، الفطار زمزم، الغداء زمزم، العشاء زمزم، السحور زمزم، الفطار زمزم، ولا يأكل ولا يشرب أي شيء إلا زمزم، ولا يجد جوعا يعني لا يشعر بجوع، ويطوف مع الناس كأحدهم يعني يطوف في انتهى القوة. وأخبرني أحدهم أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. يعني ماء زمزم بيعطي قوة بأمر الله طبعا. وهذا الشيخ الألباني قال هذا كله حسن. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، سجل يعني دلو مليء، الدلو إذا كان مليئا يسمى سجلا، أما إذا غير مليء لا يسمى أبدا سجلا، إذا كلمة السجل هو الدلو المليء. دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن، حسن الألباني في الإرواء، شرب وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. طيب لغاية كده تمام. ثم هناك زيادة، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لتشبع أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. هو هزمة جبريل، هزمة يعني إيه؟ ضرب بالكعب. وسقي الله إسماعيل، هذا حديث مشهور بين الناس صح؟ قال الألباني باطل الموضوع، باطل الموضوع من جهة السند، لكن المعاني صحيحة. ماء زمزم لما شرب له ورد في حديث آخر، حديث صحيح. إن شربته وتستشفي به شفاك الله، وده فصل فيه ابن القيم رحمه الله. وإن شربته يشبعك، أبو ذر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شبع منه وسمن وزاد في عكن بطنه. وإن شربته لقطع ظمئك، يعني أنت عاطش وشربته تروى، وهذا أمر بديهي مسلم به لا يحتاج إلى شيء. وهي هزمة جبريل صحيح برضه. وسقي الله طبعا، لأن الله هو الذي يسقينا سبحانه عز وجل، مش كده؟ سقي الله إسماعيل، لأن سقى منه إسماعيل. إذن كل العبارات الموجودة في الحديث إيه؟ لكن السند جماع كده سند باطل، فلا يغرنك لما تقول سند باطل وهذا كذب، ولا ليس بكذب، هذا ليس بكذب، السند نعم ضعيف موضوع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، حديث صحيح وفي صحيح الترغيب والترهيب. طيب هذا الكلام على فضل ايش؟ طيب الفضل لله، ثم لمن في إعادة حفر وإخراج زمزم؟ لعبد المطلب. ثم إن عبد المطلب لما حفر زمزم أقام سقاية للحاج، عمل حوض ويسقي الحجيج، وده شيء يفخر به العرب. والله جل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم. فهنا عبد المطلب أقام سقيا، وكان في مكة أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب. كان في أبيار ياما، بير كذا وبير كذا وبير بني فلان وبير بني فلان، وابن إسحاق ذكرها وذكر أماكنها من مكة وذكر أسماء الحافرين لها. ثم قال فعفت زمزم على البئار كلها، عفت يعني غطت على البئار، ليه إيش البئار؟ الآبار. فالبئر تجمع على بئار وآبار. فعفت زمزم على البئار كلها، وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل ابن إبراهيم، وافتخرت بها بنو عبد مناف. بنو عبد مناف يعني عبد المطلب ومن معه، على قريش كلها وعلى سائر العرب. فكان من ضمن الفخر، احنا عندنا زمزم، عندنا بيت الله، فهذا من مفاخر قريش، بل من مفاخر عبد المطلب وآل عبد المطلب. وتزوج عبد المطلب النساء فولدت له 10 رهط، فقال اللهم إني كنت قد نظرت لك، فاكرين لما اعتدوا عليه الناس، نظرت لك نحر أحدهم، وإني أقرع بينهم فأصيب بذلك من شئت. فأقرع بينهم بالسهام الأزلام، فطارت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب، وكان أحب ولده إليه، فقال اللهم عبد الله أحب إليك أم 100 من الإبل. هنا بيقول يا رب، إذن كفار مكة لم يكونوا ملاحدة كما يقول الناس، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بوجود الرب كما يصور الإعلام، غلط. هم يعرفون أن الله هو الخالق المالك المدبر الرزاق رب العرش العظيم، وإنما هم يتخذون له وسائط.
وفعل هذا
وسائط؟ نعم.
كان وقف عند وسائط ويفعل هذا؟
من هو؟ أنا بتكلم عن كفار مكة، بتكلم عن كفار مكة، إن كفار مكة في الحقيقة مشركون، ولأن الكفر والشرك إن اجتمع افترقا، فهم لا يمكن يكونوا كفار بل كانوا مشركين هنا عند اجتماع الكفر والإيش والشرك، لكن إذا افترقا هذا يحل محل هذا، فأنت بتسميهم كفار بمعنى أنهم مشركون. قال وإني أقرع، فطارت القرعة على عبد الله وكان أحب ولديه إليه، فقال اللهم عبد الله أحب إليك أم 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين 100 من الإبل، فكانت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب افتداء لابنه عبد الله، وظن أنه بذلك يوافق ملة الجد إبراهيم عليه السلام حين فدى الله عز وجل ابنه إسماعيل بكبش أو بذبح عظيم. وكان أبناؤه أكبرهم هو الحارث، هذا أكبر أولاده، وبلغ مبلغ الشباب قبل أن ينجب غيره، ثم الزبير، ثم حجل، ثم ضرار، ثم المقوم واسمه عبد الكعبة، ثم أبو لهب واسمه عبد العزة. أصل أبو لهب اسمه إيش؟ أبو لهب هذه كنية له لأن وجهه كان أحمرا كأنه يتلهب، وجه جميل جدا كأنه يتلهب. وأبو لهب واسمه عبد العزة، والعباس معروف، وحمزة معروف، وأبو طالب ابن عبد مناف، وعبد الله. يبقى عبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وفوقه مباشرة أبو طالب، أبو طالب اللي هو كان سيؤوي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ابني. ولما جاءوه وقالوا نعطيك عمار بن الوليد وتعطينا محمد، قال أعطيكم ابني أو ولدي تقتلونه، وأخذ ابنكم أغزوه لكم، تدون ابنكم أعلفه، تأخذ ابني تقتلوه، إيش هذا الكلام؟ فأبو طالب هو فوق من؟ عبد الله مباشرة، وهو أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه لذاته، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته ممنوع شرعا. يعني نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، إنما نحبه ليش؟ لله سبحانه عز وجل. هو عبد المطلب قبل أن حكاية المئة دي جمع العشرة وأخبرهم بنذره، وقال أدعوكم إلى الوفاء لله عز وجل، قالوا نحن طوع أمرك، اللي تريد تذبحوا منا ما في إشكال. فشابه جدهم إسماعيل، صح؟ فشابه جدهم إسماعيل فأطاعوه، وقالوا كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا، قيل القدح يعني السهم، ثم يكتب فيه اسمه، ثم أتوني. ففعلوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكانت تلك هي التي يجتمع فيها قدام هبل كده في بئر، بئر ليست للماء، النزور والأشياء يحطوها في البئر تقدمة لهبل، تقربا إلى هبل، فيجتمع فيها ما يهدى للكعبة. وكانت عند هبل قداح سبعة هي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضلهم أمر، فاستقسموا بها، فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوا. كانوا يستقسموا بالأزلام ويشوفوا الأزلام تطلع فيها إيه، افعل أو لا تفعل أو غير. فعبد المطلب جاء يستقسم بالقداح عند هبل، فخرج القدح على ابنه عبد الله، خد العشر أسهم وقعد يرمي القرعة، جت في مين؟ في عبد الله. كلهم مطيعون له، لو أراد ذبحهم لاستجابوا له، وكان أصغر ولدي وأحبهم إليه. فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى ما بين إساف ونائلة. عارفين إساف ونائلة؟ ذكرناهما صنمين لرجل امرأة كان قد فسق داخل الكعبة، ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا ما تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. فقالت له قريش وبنوه وبنو أخيه عبد الله والله لا تذبح عبد الله أبدا حتى تعذر فيه، لأن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا. أنت تريد تعمل سنة هنا في قريش أن الإنسان يذبح ولده كل واحد فينا يضيع؟ لا 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 نسمح لك أبدا. هذه أسباب. وإلا فعبد الله كافر وعبد المطلب كافر. وقيل إن الذي اجتذب عبد الله من تحت أبيه من تحت رجل أبيه هو العباس. يعني عبد المطلب أخذ عبد الله وضعه في الأرض وضع رجله عليه كي يذبحه فسحبه العباس. فيقال أنه لما سحبه ضربه أبوه لعبد المطلب فشجه في وجهه فبقيت هذه الشجة في وجه العباس إلى أن مات رضي الله عنه. المهم أنه في النهاية القدح وقع على 100 من الإبل فذبح عبد المطلب 100 من الإبل ودي شيء يعني كبير جدا كبير جدا. قلت لك 100 من الإبل الآن تساوي حوالي 3 مليون جنيه مصري فسبحان الله. وكانت السقاية لعبد المطلب طول حياته فلما مات صارت إلى ابنه أبي طالب. أبو طالب هو صار هو أمير السقاية. ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين أملق الفقر ولا تقتل أولادكم من إملاق في الأنعام خشية أملاق في الإسراء. فمن إملاق يعني من فقر وخشية إملاق من غنى. ولذا هنا قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أنتم وإياهم لأنكم فقراء. وفي الثانية خشية قال نحن نرزقهم وإياهم. عبد المطلب طول حياته كان هو المتولي سقاية الحاج وهذا من أعظم ألوان الشرف في قريش إن ده بيسقي الحجيج العالم شرف عظيم جدا. ثم صارت إلى ابنه أبي طالب وأملق أبو طالب أملق يعني أصابه الفقر الشديد فاستدان من أخيه العباس 10,000 درهم قال له إلى الموسى يجي بس موسم الحج وربنا يفرجها ونعطيك هذا. فصرفها أبو طالب في الحجيج شايف الكرم سلف 10,000 درهم سأنفق على الحجاج 10,000 درهم يعني 1,000 دينار يعني 4.25 كيلو دهب 4 كيلو دهب صرفهم على الحجيج. هم عندهم الانفاق على هذا شرف عظيم جدا ومتعة عظيمة جدا. ثم ما هم كلهم كفار. ثم صرفها أبو طالب في الحجيج في عامه على السقاية وعلى الحجيج. فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء يرد لأخي العباس الدين فقال له سلفني أسلفني 14,000 أيضا إلى العام المقبل أعطيك 24 على بعض أنا علي 10 أعطيني كمان 14,000 في الموسم القادم أعطي لك 24,000. فقال له العباس بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي. السقاية شرف عظيم جدا. فلما جاء الموسم لم يكن مع أبي طالب شيئا صرف كله على الحجيج فلم يكن معه شيء ليعطي العباس فترك له ليش هذا شيء يعني حزن محزنة رهيبة جدا ان يترك الشرف العظيم في السقاية فتركها لأخيه العباس ثم صارت في بني العباس. المهم نرجع شيء بسيط جدا لعبد المطلب. قام عبد المطلب ومعه العشرة يدعو الله رواية تانية دي. ثم لما جاء القضاء على عبد الله فقال طيب الناس قالوا كيف تقتل عبد الله وقيل وضع عبد الله وسحبه العباس وقيل اجتمعت قريش عليه وقالوا لا افدي عبد الله بالإبل ولا تقتله. فقال قدم 10 فقام عبد المطلب يدعو الله وقدم 10 وضربت القداح فجاء القضاء على عبد الله يعني بيقول له هبل يا هبل هنضرب له أذبح 10 إبل ولا أذبح عبد الله. ضربوا السهم طلع على عبد الله فقال طيب نزود 10 نذبح 20 ولا عبد الله طلع عبد الله 30 ولا في الغاية ما وصل إلى كام 100 من الإبل. هو لن يمشي إلا أن يأتي السهم على الإبل. هو مصمم يريد يبدي ابنه بكل ماله أحب الأولاد إليه. فضربوا فخرج القضاء على عبد الله فزادوا 10 10 10 فلم يزالوا يزيدون حتى بلغت الإبل أكمل 100 من الإبل. ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فضجت قريش بالفرح وفرح عبد المطلب. وقالت قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله. خد بالك واقف عند هبل وبيدعو مين؟ مثل هبل ده أي كلام ده مجرد واسطة زي عند الصوفية كده بجاه النبي بجاه الحسين الكلام الفاضل. يدعو الله فقالوا قد انتهى ورضي ربك يا عبد المطلب. فصمم عبد المطلب ضرب بالقداح مرة تانية ومرة ثالثة، كل مرة تطلع على المئة من الإبل، فاطمأن عبد الله ونحر الإبل وقال تترك لا يرد عنها إنسان ولا يمنع. ذبحنا المئة من الإبل واللحم في الطرقات كلها، اللي يأخذ يأخذ، ما في أحد يمنع، حتى الوحوش تأخذ الطيور تأخذ، يريد يطعم كل. كرم العرب ده شيء عجيب جدا. فضربوا فذبح الإبل وتركت الإبل في الطرقات، يأخذ منها من يشاء ما يشاء، يأخذ منها ما يشاء. فشبع الناس في مكة وشبعت الطيور الجارحة وشبعت الوحوش. كل هذا كان فداء لمن؟ لعبد الله. ففرح عبد المطلب بذلك وبدأ يفكر في زوجة مناسبة لعبد الله، فيزوجه آمنة التي هي أم من؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا كافرة وتموت على الكفر كذلك. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ذلك. عاصم القواص، لأن كلها من تاريخ أمتنا. قلنا إن هاشم واسمه عمرو، وكان توأما لأخي عبد شمس، وكان ملتصقين ثم تم الفصل بينهما وحدوث دم، وشقيقهم الثالث المطلب، وشقيقهم الرابع نوفل. هم دول أربعة، هاشم اسمه الحقيقي عمرو وعبد شمس والمطلب ونوفل. هاشم لما يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي ستصير مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب ابنه من هناك، لا المطلب، لا المطلب لما يجيب ابن اخوه ابن هاشم من هناك ويرجع به، فالناس يسميه عبد المطلب، يظنون هو معاه على الدابة ان ده عبد عنده، فيكون عبد المطلب، وهو اصلا اسمه شيبة الحمد. يبقى شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ده ابن هاشم، عمه اسمه المطلب، فهو اسمه عبد المطلب، يعني عبد عمه، يعني عبد مملوك لعمه، انما اسمه الحقيقي شيبة. فعندنا محمد ابن عبد الله ابن شيبة الحمد، ولكن الاولى ان تقول عبد المطلب، رغم ان اسم عبد المطلب حرام، ليس لك ان تسمي عبد المطلب، لكن لانه هو الاشهر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم افتخر به، فقال في المعركة معركة حنين انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب. فما جيش انت تقول لا شيبة الحمد، خلاص غلب اسم عبد المطلب. وإحنا قلنا أن عبد المطلب هذا له شأن عظيم جدا، غلب على حتى شأن قصي بن كلاب جده الأكبر، وعبد المطلب صار معظما في قريش، وخصوصا لما حفر زمزم، وحفر زمزم بين الفرس والدم. ذكرنا الرؤية التي رأى في المنام، ويجوز أن يكون ما يراه الكافر يسمى رؤية، والرؤية من الله والحلم من الشيطان، الرؤية من الله حتى لو لكافر، تمام كده، والحلم من الشيطان حتى لو لمسلم، الرؤية من الله حتى لو لكافر، والحلم من الشيطان حتى لو كان لمسلم، واضح كده. فالذي تراه شيئا سارا ومبشرا هذه رؤية، والذي تراه سيئا هذا حلم، هذا حلم، ولا تفتش عن الحلم، يعني لا تحكي لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. ويرى حلما من الشيطان فإنه يتفل عن يساره ويستعيذ بالله ولا يقصه لأحد. ولذا قال الشعراء يا مفني العمر في التفتيش عن حلم لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم، أحلام ما تدورش عليه. أما الرؤية فهي خير عظيم، ممكن يراها الكافر وممكن يراها المسلم. أما الأنبياء فإنهم لا يرون إلا رؤية، فالأنبياء لا يحلمون ولا يحتلمون، تمام كده. النبي لا يحلم ولا يحتلم، الاحتلام هذا لغير الأنبياء، والحلم ليس للأنبياء. ولذا لو رأى شيئا في ظاهر أنه سيء فهذه رؤية ولا حلم؟ رؤية. وإبراهيم لما رأى نفسه بيذبح ولده، في أشد من كده أن الأب يرى نفسه قام لنفسه، لأن الذي رآه، لو أنت رأيته بده واحد منكم رأى نفسه يذبح ولده في المنام، ماسك السكينة وطالع الصبح، راح فين يا ابني؟ راح اذبح الولد. ليه راح تذبح الولد؟ ما نصر رأيت في المنى ما يذبحه، تعال انت اتجنيت. لكن الانبياء لو رأوا ذلك لابد من التنفيذ، انهم لا يرون احلاما بل يرون ايش؟ رؤى. فعبد المطلب وهو كافر رأى رؤيا ولا حلم؟ رؤيا. فرأى رؤيا انه سيحفر بين فرس ودم. طب ازاي يعني؟ فرس اللي هو البراز بتاع البقرة مثلا او الناقة، والدم الدم معروف، فكيف؟ فحدث ما ذكرنا المرة السابقة ان جزور ذبحت ثم تحركت فسقطت عند الكعبة، وكان في فرس وكان في دم، بين الفرس وبين الدم كانت بئر ايش؟ زمزم. فحفر عبد المطلب هذا، وماء زمزم ماء طيب وهو يشبه اللبن، واللبن يخرج من بين ايش؟ فرس ودم. اللبن انت بتشربه انت من البقرة او الجاموسة او الشاه او الناقة، هذا كله خارج من بين فرس ودم. معنى كده ان زمزم طعام ولا شراب؟ طعام وشراب. ويجوز اطلاق على الشراب كلمة طعام، لان ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم ولا يشربه يطعمه. ان الماء يسمى طعام ويسمى ايش؟ شراب. فبين الفرس والدم كانت زمزم، وهي طعام طعم وشفاء سقم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما شربت له، وهي لما شربت له. وقد تقوت من مائها أبو ذر الغفاري 30 يوما وليلة، 30 يوم وليلة مختبئ ليس له طعام ولا شيء إلا ماء زمزم فقط. فكان ماء زمزم بالنسبة له طعاما وشرابا، فسمن منه حتى تكسرت عكنه، يعني ظهر، عارف الإنسان لما يسمن يبقى فيه يعني زوائد كده رضي الله عنه. وقال تعالى في اللبن من بين فرس ودم لبنا خالصا ايش؟ سائغا للشاربين. سائغ يعني طعم له مذاق طيب. فظهرت هذه السقية المباركة التي هي زمزم بين الفرس والدم، وكانت تلك من دلائلها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه أي أبو بكر الصديق، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. خرج له كده أبو ذر غفاري من وراء عند الكعبة وقال: قلت السلام عليك يا رسول الله. فإذا هذا رجل مسلم، تحية الإسلام أول من ألقاها أبو ذر غفاري على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت من غفار، أنا من قبيلة غفار، قبيلة كبيرة. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وضع أصابعه على جبهته، عمل كده لما قال له أنا من غفار، عمل كده يعني وضع يده على جبهته. فظن أبو ذر تضايق. قال أبو ذر الغفاري: فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده، يريد ينحي يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقذعني صاحب، هو بمد إيده على يد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة، فأبو بكر الصديق دفع يده ظن أنه يريد شرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم به مني، طبعا أعلم الناس برسول الله وأبو بكر. ثم رفع رأسه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعها هكذا لأنه يوحى إليه، هو لما كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم تحدث له أحداث منها ممكن يسقل جدا والعرق يتصبب منه في الليلة شديد البرودة، ولو يسند رجله إلى أحد ربما تكسرت رجل الآخر. فقال: متى كنت هنا؟ من متى أنت هنا؟ قال: قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، أنا بقالي 30 يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. بدأ يظهر له كرش رضي الله عنه. وما أجد على كبدي سحقة جوع، يعني لا أشعر بأي مثقال ذرة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. هذا الحديث في صحيح مسلم ورقم 24-73. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن زمزم طعام طعم صلى الله عليه وسلم. وزاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم: طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الأثر مختلف فيه، هل هو مرفوع للنبي يعني موصول، حديث موصول أو حديث مقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل. ولكن له شاهد من حديث جابر، وهذا الشاهد يصحح هذا. إذن ماء زمزم لما شرب له. وأخرجه الشافعي رحمه الله واهتم به اهتماما كثيرا، وابن ماجه ورجاله ثقات. المهم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان دائما ينتصر إلى هذا القول. وحدث مع الشافعي رحمه الله حادثة عجيبة. الإمام الشافعي رحمه الله هو أفقه الأئمة الأربعة وأقواه وأشدهم في مسائل القياس، والقياس هذا معناه العلم بالدليل جدا، لأن لا يمكن أن تقيس إلا على دليل. فالإمام الشافعي مؤسس أصول الفقه، وهو الإمام الجهبة العظيم جدا، وما حج الشافعية أحد إلا حجه الشافعي، ما أحد يستطيع جدال الشافعي في عصره أبدا. وهو أستاذ أحمد ابن حنبل رحمه الله. الشافعي كان شاعر، وكان له شعر عظيم، ولا يزال له شعر عظيم جدا، منه مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وسافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، فإن جرى طاب وإن لم يجل لم يطب، والسهم لولا فراق القوس ما قنصت، والأسد لولا فراق الغاب لم تصب. قصيدة طويلة جدا، فأبياته جميلة جدا ورائعة. فهو كان مستسلم للشعر ويريد يتفوق في الشعر، عربي أصيل هاشمي قرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ماشي مرة بيلقي الشعر، فإذا رجل يضربه بالصوت وقال: يا غلام تنشغل بالشعر، أين أنت من الفقه؟ قال: فانصرفت عن الشعر إلى الفقه، فصار أفقه أهل زمانه. ولما شرب ماء زمزم، شرب ماء زمزم ليكون فقيا في الدين، فكان فقيا في الدين. وإذا من أشعاره: ها ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيد. أبيت شعر مشهور للشافعي رحمه الله: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني العالم ما ينبغي يكون شاعرا لأن الشعراء يتبعهم. ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيد المشهور العربي. فصار فقيها، ومن ضمن أسباب ذلك ها شربه لماء زمزم ودعاء الله عز وجل عند شربها. يشرب بأي نية؟ بنية الشفاء، بنية البركة، بنية الرزق، بنية العلم، بنية العفو، بنية المغفرة، بنية دخول الجنة. يستحضر نية طيبة ويشرب من أجله ماء زمزم لما شرب له. يسميه في نيته، لا يجهر بذلك، لا يشرب داجر بذلك. ومعظم علماء الأمة أصلا كانوا إذا شربوا ماء زمزم دعوا الله بالعلم الشرعي. ابن القيم ربنا معلمه سبحانه وتعالى، وكان يشرب ماء زمزم واكتفى به أيام طويلة، أيام طويلة جدا. ابن القيم علامة لا تتخيل أنت، أعظم كتب ابن القيم هو زاد المعاد، 4 مجلدات. ده أملاه ومساه وراكب بتاعه بيملي الكتاب بالأحاديث التي فيه أحاديث. هو سيرة، أعظم كتاب في السيرة في الدنيا هو زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا أملاه من حفظ، من ذاكرة. وتيجي أنت تنفسي وتقول العلامة علمت مين وفهمت مين؟ هؤلاء الناس لما تدرس حياتهم ترى أنه لا علماء. فكان يشرب ماء زمزم بنية العلم، والحقيقة أنه كان يشرب بنية زيادة العلم. ده من أبرز تلامذة ابن تيمية، وهو زميل ابن كثير وأستاذه، زميل ابن كثير، ابن كثير تلميذ ابن تيمية برضه، وهو زميل ابن كثير وأستاذ ابن كثير كذلك، وهو أعظم ابن كثير في القدر. قال: وكان ابن المبارك أيضا يشرب من ماء زمزم ويدعو الله عز وجل بالخير، فأنت أيها المسلم إذا شربت ماء زمزم فاشربه لأي نية صالحة سليمة لله عز وجل. وسميت زمزم لكثرتها، لأن الماء يفيض، ولذا بعض الناس الجهال يقول لك، يقول السعوديون أعطونا النيل وخذوا زمزم، هذا كذب، ولا في أي سعودي حتى لو جاهل يقول هذا الكلام، لأن ماء زمزم ممكن يبقى أكثر من ماء نهر النيل، ولأن ماء زمزم أيام الحج ورمضان بيشرب منه ملايين في اليوم الواحد. ملايين يعني كام مثلا؟ حوالي 20-30 مليون. هو عدد الناس اللي هناك هم 3 ملايين أو 4، بس كل واحد بيشرب 50-60 كوب، وانت بتشرب كوب واحد. ده والراجل ده قعدنا نشرب ولا نشرب بايب. فانت بتقعد تشرب وتيجي كل وقت تشرب، والظهر تشرب والعصر تشرب والمغرب تشرب. فاذا انت لوحدك بتشرب لك في اليوم مثلا 20-30-40 كوب، فضرب في 4 مليون بني ادم، شيء رهيب، غير اللي ياخدوه معاهم وياخدوا الفندق ويعملوا منه شاي ويطبخوا منه، وما لا ينضب ابدا، لا ينضب ابدا. فزمزم من زم لانها بتفيض جدا، ويحوطوا حواليها زم. وقيل ان هاجر رضوان الله عليها قالت زمي، وهذا غير صحيح. فسميت زمزم لكثرتها، ما قالش زمي دي. طيب ماشي، هي لو كانت آية، ما هي لو كانت آية ما تبقاش لهاجر، تبقى لإسماعيل. لو كانت آية فليست لهاجر وإنما لإسماعيل، لأن إسماعيل نبي رسول، أما هي فامرأة صالحة فتكون كرامة له، كرامة له وليست آية. نعم، هذه تعلمته من إبراهيم عليه السلام، وتعلمت أن الإنسان يتوكل الله حق توكله ويتقي الله حق تقاته فيرزقه الله عز وجل. لكن ما علمتنا هي، الذي علمنا الله سبحانه وتعالى. فيه آيات بينات، لا، كلمة آيات بينات لما الله جل يقولها لا يقصد بها لا أنبياء ولا ناس ولا أي شيء، ولكن آيات يعني آيات الكونية، والآيات نوعان: آيات كونية مخلوقة، وآيات غير مخلوقة. اللي غير مخلوقة اللي هو القرآن، والمخلوق اللي هو السماوات والأرض والجبال، فدي آيات. يعني خلق السماء ده آية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي آيات لله جل وعلا، اللي هي تساوي كلمة معجزات، ولكن احنا لا نحب كلمة معجزات. لا، هو فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فهذا المكان كله آيات، كل المكان آيات، احنا بنتكلم كل ده في مكة اللي منع الله عنها الفيل. طيب،
اللي بياخد مي من مكة وواحد البلد،
جميل، ليه؟ لماذا لا يجوز؟ ما تبقى مية مين؟ يعني تاخد اول ما يخش مصر تاخد جنسية مصرية مثلا؟ ما هي ماء زمزم يا ابن الناس، انت راجل مزعج ليه؟ ما هي ماء زمزم، هو. والدولة السعودية الان تنقله من مكة الى المدينة 450 كيلو، تروح المدينة تشرب زمزم في داخل المسجد النبوي، فتنقل لأي مكان وتبقى خواصها كما هي، كما هي. والآن هم في مطار جدة مجهزين للناس الذين يريدون قوارير كاملة يأخذوها لكل أنحاء العالم، ما في بقعة في الأرض إلا وصلها ماء زمزم. طيب، فسميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمر بالعقب في الأرض، فنقول هزمة جبريل يعني ضربة كعب جبريل عليه السلام، فسميت هزمة وسميت زمزم. وهذا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح. وقيل زمزم لحركتها، لأنها زمت بالميزان لألا تأخذ يمينا وشمالا، يعني ما يخرج ماء زمزم ويضيع، أي بئر أو مكان ممكن الماء يتسرب ويضيع، ماء زمزم لا، فضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلها لمغتسل، وفي الحقيقة أن هذا قول جده عبد المطلب، فعبد المطلب قال لا أحلها لمغتسل ليصون ماء زمزم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالها وحيا، الله جل ألهمه أن يقول هذا الوحي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا أحلها لمغتسل. طيب، والبخاري رحمه الله حين يتكلم عن ماء زمزم يبين أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج، وهو من سنن الحج، فأنت لما تذهب تدخل أول شيء تفعله هو الطواف بعد الإحرام، الطواف وبعد الطواف شرب ماء زمزم، ثم صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان آخر. فالشرب ماء زمزم من سنن الحج ومن سنن الطواف، سنن العمرة، من سنن زيارة البيت، حتى التضلع هذا سنة مستحبة نقولنا. فقال شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. وعن عطاء قال لقد أدركته وإن الرجل لا يشربه فتلزق شفتاه من حلاوته، بيشرب ماء زمزم. الشفة لما تأكل أنت شيء حلو يعني عسل، فالشفتين كأنها تلزق ببعضها، فماء زمزم هو يقول كان الشفتين يلتصقان ببعضهم البعض من وجود إيش؟ الحلاوة. وده عجيب جدا، ولما تحللها تجد نسبة السكر أقل من نسبة السكر في الماء العادي، هذا شيء غريب، شيء عجيب جدا. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يشرب من النبيذ في الحج، فكأنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، لأن النبيذ يعني تجيب ماء زمزم وتضع فيه تمر، فده يسمى ماء وسمى إيه؟ نبيذ. لو الآن لما تضع تمر في ماء النقيع هذا يسمى نبيذا، فإن أسكر حرم وإن لم يسكر فهو حلال. يعني أنت لو عصر عنب الآن في كوباية تشرب ولا لا؟ ليه؟ لا، عصير عنب يسكر فين؟ لو تركته أياما فنش يعني بدأ يغلي ويطلع زبد، هنا خلاص صار مسكرا، لكن قبل أن يصير مسكرا فهو حلال، صح؟ عصير العنب، عصير التفاح، عصير أي شيء لو شربته وهو طازج طيب، لكن لو تركته حتى يتخمر صار خمرا، والخمر حرام. فالنبيذ الذي يوضع في ماء زمزم كان الحجيج يشربونه، وابن عمر لا يشربه، لم يبلغه الأثر في ذلك، وابن عمر أشد الصحابة على الإطلاق اتباعا لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفوق عليه أحد، ما في أحد أكثر من ابن عمر في اتباع، لأنه كان يتبعه فيما لا يتبع، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يتبع، يعني يتعهد المواضع التي يتبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتبول فيها، والتبول ده شيء اتفاقي. يعني ايه اتفاقي؟ يعني الإنسان لما يأتي رغبة في التبول يتبول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مكانا بعينه يتبول فيه، ده هو طرأ عليه التبول فيتبول، فكان ابن عمر إذا مر بالمكان يتبول فيه من شدة اتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما، وبعض الناس يحرم الشرب قائما وهذا غلط، فالشرب قائما ما بين الكراهة والجواز وليس محرما، فالناس لا يمكن يشرب لازم يجلس تنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولأن علي بن أبي طالب حديث البخاري وقف في الكوفة فشرب قائما وقال تعمدت هذا، تعمدت هذا حتى لا يظن الناس التحريم، ولذا البخاري بوب قال باب كراهة الشرب قائما، كراهة وليس إيش، لكن تجد بعض حرام حرام اجلس، مش عاجلس يا أخي عزيز ربنا ما أعمل لك إيه، لا إله إلا الله. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الشراب يصرف أي نهي عن الشرب قائما. قال ابن القيم في زاد المعاد قال فالحديث إذن حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة، والحقيقة جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة. قال أصابني مرض ولم أكن يعني أفعل أيه، وطبعا ابن القيم خد بالك طبيب عظيم وفقيه عظيم وطبه أعلى من فقه، وهو في الفقه راسخ ما بالك بالطب، وطبعا له معروف المؤلف كتاب الطب النبوي، وهذا ليس كتابا منفصل، هذا من ضمن زاد المعاد، ولكن استلوه من زاد المعاد وسموه كتاب الطب النبوي. فهو يقول كنت أستشفي بماء زمزم ورأيت منه أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. استشفيت منه فبرئت بإذن الله. وابن القيم له في النصائح الطبية شيء عجيب، فيقول لك هناك أمراض لا يعرف دواء لها، فالحل هو الرياضة وشرب ماء زمزم. والرياضة يقول إن قلت عن ساعة فإنها لا تؤدي إلى الشفاء. يعني مثلا تريد تمشي، فهو يرى إن النفع العلاجي يبدأ من بعد ساعة تامة من المشي. هو المشي يفيدك حتى لو دقيقة، لكن بعد ساعة يبتدي الجسم. ولذا هو يرى إن في أمراض لا يعرف لها علاج، فمع الرياضة والمشي أو ماء زمزم تذهب تلك الأمراض. وله تفصيلات عظيمة وجيدة جدا في هذا المجال. قال استشفيت بماء زمزم من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا. هو عايش فقط على ماء زمزم، الفطار زمزم، الغداء زمزم، العشاء زمزم، السحور زمزم، الفطار زمزم، ولا يأكل ولا يشرب أي شيء إلا زمزم، ولا يجد جوعا، يعني لا يشعر بجوع. ويطوف مع الناس كأحدهم، يعني يطوف انتهى القوة. وأخبرني أحدهم أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرار. يعني ماء زمزم بيعطي قوة بأمر الله طبعا. وهذا الشيخ الألباني قال هذا كله حسن. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء. سجل يعني دلو مليء. الدلو إذا كان مليئا يسمى سجلا، أما إذا غير مليء لا يسمى أبدا سجلا. إذا كلمة السجل هو الدلو المليء. دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن، حسن الألباني في الإرواء. شرب وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. طيب لغاية كده تمام. ثم هناك زيادة، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لتشبع أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. هو هزمة جبريل، هزمة يعني إيه؟ ضرب بالكعب. وسقي الله إسماعيل. هذا حديث مشهور بين الناس صح؟ قال الألباني باطل الموضوع. باطل الموضوع من جهة إيه؟ السند، لكن المعاني صحيحة. ماء زمزم لما شرب له ورد في حديث آخر، حديث صحيح. إن شربته تستشفي به شفاك الله، وده فصل فيه ابن القيم رحمه الله. وإن شربته يشبعك، أبو ذر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شبع منه وسمن وزاد في عكن بطنه. وإن شربته لقطع عظامك، يعني أنت عاطش وشربته تروى، وهذا أمر بديهي مسلم به لا يحتاج إلى شيء. وهي هجمة جبريل صحيح برضه. وسقي الله طبعا، لأن الله هو الذي يسقينا سبحانه عز وجل، مش كده؟ سقي الله إسماعيل، لأن سقى منه إسماعيل. إذن كل العبارات الموجودة في الحديث إيه؟ لكن السند جماع كده سند باطل. فلا يغرنك لما تقول سند باطل وهذا كذب، ولا ليس بكذب، هذا ليس بكذب، السند نعم ضعيف. موضوع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. حديث صحيح وفي سنة الترغيب والترهيب. طيب هذا الكلام على فضل ايش؟ طيب الفضل لله، ثم لمن في إعادة حفر وإخراج زمزم؟ لعبد المطلب. ثم إن عبد المطلب لما حفر زمزم أقام سقاية للحاج، عمل حوض ويسقي الحجيج، وده شيء يفخر به العرب. والله جل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرم كمن آمن بالله واليوم. فهنا عبد المطلب أقام سقيا، وكان في مكة أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب. كان في أبيار ياما، بير كذا وبير كذا وبير بني فلان وبير بني فلان. وابن إسحاق ذكرها وذكر أماكنها من مكة وذكر أسماء الحافرين لها. ثم قال فعفت زمزم على البئار كلها. عفت يعني غطت على البئار، اللي هي البئار الآبار. فالبئر تجمع على بئار وآبار. فعفت زمزم على البئار كلها وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام ولفضلها على ما سواها من المياه ولأنها بئر إسماعيل ابن إبراهيم. وافتخرت بها بنو عبد مناف. بنو عبد مناف يعني عبد المطلب والمع على قريش كلها وعلى سائر العرب. فكان من ضمن الفخر احنا عندنا زمزم، عندنا بيت الله، فهذا من مفاخر قريش، بل من مفاخر عبد المطلب وآل عبد المطلب. وتزوج عبد المطلب النساء فولدت له 10 رهط. فقال اللهم إني كنت قد نظرت لك، فاكرين لما اعتدوا عليه الناس، نظرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم فأصيب بذلك من شئت. فأقرع بينهم بالسهام الأزلام، فطارت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب وكان أحب ولديه إليه. فقال اللهم عبد الله أحب إليك أم 100 من الإبل. هنا بيقول يا رب، إذا كفار مكة لم يكونوا ملاحدة كما يقول الناس، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بوجود الرب كما يصور الإعلام، غلط. هم يعرفون أن الله هو الخالق المالك المدبر الرزاق رب العرش العظيم، وإنما هم يتخذون له وسائط.
وفعل هذا وسائط؟
نعم. مين هو؟ أنا بتكلم عن كفار مكة، بتكلم عن كفار مكة، إن كفار مكة في الحقيقة مشركون، ولأن الكفر والشرك إن اجتمع افترقا، فهم لا يمكن يكونوا كفار بل كانوا مشركين هنا عند اجتماع الكفر والإيش والشرك، لكن إذا افترقا هذا يحل محل هذا، فأنت بتسميهم كفار بمعنى أنهم مشركون. قال وإني أقرع، فطارت القرعة على عبد الله وكان أحب ولديه إليه. فقال اللهم عبد الله أحب إليك أم 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين 100 من الإبل، فكانت القرعة على 100 من الإبل. فنحرها عبد المطلب افتداء لابنه عبد الله، وظن أنه بذلك يوافق ملة الجد إبراهيم عليه السلام حين فدى الله عز وجل ابنه إسماعيل بكبش أو بذبح عظيم. وكان أبناؤه أكبرهم هو الحارث، هذا أكبر أولاده، وبلغ مبلغ الشباب قبل أن ينجب غيره، ثم الزبير، ثم حجل، ثم ضرار، ثم المقوم واسمه عبد الكعبة، ثم أبو لهب واسمه عبد العزة. أصل أبو لهب اسمه إيش؟ أبو لهب هذه كنية له لأن وجهه كان أحمرا كأنه يتلهب، وجه جميل جدا كأنه يتلهب. وأبو لهب واسمه عبد العزة، والعباس معروف، وحمزة معروف، وأبو طالب ابن عبد مناف، وعبد الله. يبقى عبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وفوقه مباشرة أبو طالب. أبو طالب اللي هو كان سيؤوي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ابني. ولما جاءوه وقالوا نعطيك عمار بن الوليد وتعطينا محمد، قال أعطيكم ابني أو ولدي تقتلونه، وأخذ ابنكم أخذوه لكم، تدون ابنكم أعلفه، تأخذوا ابني تقتلوه، إيش هذا الكلام؟ فأبو طالب هو فوق من؟ عبد الله مباشرة، وهو أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه لذاته، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته ممنوع شرعا. يعني نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، إنما نحبه ليش؟ لله سبحانه عز وجل. هو عبد المطلب قبل أن حكاية المئة دي جمع العشرة وأخبرهم بنذره وقال أدعوكم إلى الوفاء لله عز وجل. قالوا نحن طوع أمرك، اللي تريد تذبحوا منا ما في إشكال. فشابه جدهم إسماعيل، صح؟ فشابه جدهم إسماعيل فأطاعوه. وقالوا كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا، قيل قدح يعني السهم، ثم يكتب فيه اسمه، ثم أتوني. ففعلوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكانت تلك هي التي يجتمع فيها قدام هبل كده في بئر، بئر ليست للماء، النزور والأشياء يحطوها في البئر تقدمة لهبل، تقربا إلى هبل، فيجتمع فيها ما يهدى للكعبة. وكانت عند هبل قداح 7 هي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضلهم أمر فاستقسموا بها فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوا. كانوا يستقسموا بالأزلام ويشوفوا الأزلام تطلع فيها إيه، افعل أو لا تفعل أو إيه. فعبد المطلب جاء يستقسم بالقدح عند هبل فخرج القدح على ابنه عبد الله، خذ العشر أسهم وقعد يرمي القرعة، جت في مين؟ في عبد الله. كلهم مطيعون له، لو أراد ذبحهم لاستجابوا له، وكان أصغر ولدي وأحبهم إليه. فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى ما بين إساف ونائلة. عارفين إساف ونائلة ذكرناهما، صنمين لرجل امرأة كان قد فسق داخل الكعبة، ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا ما تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. فقالت له قريش وبنوه وبنو أخيه عبد الله والله لا تذبح عبد الله أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا. انت تريد تعمل سنة هنا في قريش ان الانسان يذبح ولده كل واحد يبقى نضيع؟ لا 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 نسمح لك ابدا. هذه اسباب، وإلا فعبد الله كافر وعبد المطلب كافر. وقيل ان الذي اجتذب عبد الله من تحت ابيه، من تحت رجل ابيه، هو العباس. يعني عبد المطلب اخذ عبد الله وضعه في الارض وضع رجله عليه كي يذبحه، فسحبه العباس. فيقال انه لما سحبه ضربه ابوه لعبد المطلب فشجه في وجهه، فبقيت هذه الشجة في وجه العباس الى ان مات رضي الله عنه. المهم انه في النهاية القدح وقع على 100 من ايش؟ من الإبل. فذبح عبد المطلب 100 من الإبل، ودي مأبدة شيء يعني كبير جدا كبير جدا. قلت لك 100 من الإبل الآن تساوي حوالي 3 مليون جنيه مصري، فسبحان الله. وكانت السقاية لعبد المطلب طول حياته، فلما مات صارت إلى ابنه أبي طالب. أبو طالب هو صار هو أمير السقاية. ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين، أملق الفقر، ولا تقتل أولادكم من إملاق في الأنعام خشية إملاق في الإسراء. فمن إملاق يعني من فقر، وخشية إملاق من غنى. ولذا هنا قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أنتم وإياهم، لأنكم فقراء. وفي الثانية خشية قال نحن نرزقهم وإياهم. عبد المطلب طول حياته كان هو المتولي سقاية الحاج، وهذا من أعظم ألوان الشرف في قريش، إن ده بيسقي الحجيج العالم، شرف عظيم جدا. ثم صارت إلى ابنه أبي طالب، وأملق أبو طالب، أملق يعني أصابه الفقر الشديد، فاستدان من أخيه العباس 10,000 درهم. قال له إلى الموسم، يجي بس موسم الحج وربنا يفرجها ونعطيك هذا. فصرفها أبو طالب في الحجيج، شايف الكرم، سلف 10,000 درهم سأنفق على الحجاج. 10,000 درهم يعني 1,000 دينار، يعني 4 كيلو وربع جرام دهب، 4 كيلو دهب صرفهم على الحجيج. هم عندهم الانفاق على الحجيج شرف عظيم جدا ومتعة عظيمة جدا. ثم ما هم كلهم كفار. ثم صرفها أبو طالب في الحجيج في عامه على السقاية وعلى الحجيج. فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء يرد لأخيه العباس الدين، فقال له سلفني، أسلفني 14,000 أيضا إلى العام المقبل، أعطيك 24 على بعض، أنا علي 10، أعطيني كمان 14,000 في الموسم القادم، أعطي لك 24,000. فقال له العباس بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي. السقاية شرف عظيم جدا. فلما جاء الموسم لم يكن مع أبي طالب شيئا، صرف كله على الحجيج، فلم يكن معه شيء ليعطي العباس، فترك له ليش؟ هذا شيء يعني حزن، محزنة رهيبة جدا، أن يترك الشرف العظيم في السقاية، فتركها لأخيه العباس، ثم صارت في بني العباس. المهم نرجع شيء بسيط جدا لعبد المطلب. قام عبد المطلب ومعه العشرة يدعو الله، رواية تانية دي ثم لما جاء القضاء على عبد الله فقال طيب الناس قالوا كيف تقتل عبد الله، وقيل وضع عبد الله وسحبه العباس، وقيل اجتمعت قريش عليه وقالوا لا افدي عبد الله بالإبل ولا تقتله. فقال قدم 10، فقام عبد المطلب يدعو الله وقدم 10 وضربت القداح فجاء القضاء على عبد الله. يعني بيقول له هبل يا هبل حنضرب الله، أذبح 10 إبل ولا أذبح عبد الله؟ ضرب السهم طلع على عبد الله، فقال طيب نزود 10، نذبح 20 ولا عبد الله؟ طلع عبد الله. 30 ولا في الغاية ما وصل إلى كم؟ 100 من الإبل. هو لن يمشي إلا أن يأتي السهم على الإبل. هو مصمم يريد يبقي ابنه بكل ماله، أحب الأولاد إليه. فضربوا فخرج القضاء على عبد الله فزادوا 10 10 10 فلم يزالوا يزيدون حتى بلغت الإبل أكمل 100 من الإبل. ثم ضربوا فخرج القضاء على الإبل فضجت قريش بالفرح وفرح عبد المطلب. وقالت قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله، خد بالك واقف عند هبل وبيدعو مين؟ مثل هبل ده أي كلام، ده مجرد واسطة زي عند الصوفية كده بجاه النبي بجاه الحسين الكلام الفاضي، يدعو الله. فقالوا قد انتهى ورضي ربك يا عبد المطلب. فصمم عبد المطلب ضرب بالقداح مرة ثانية ومرة ثالثة، كل مرة تطلع على 100 من الإبل. فاطمأن عبد الله ونحر الإبل وقال تترك لا يرد عنها إنسان ولا يمنع. ذبحنا 100 من الإبل واللحم في الطرقات كلها، اللي يأخذ يأخذ، ما في أحد يمنع، حتى الوحوش تأخذ الطيور تأخذ، يريد يطعم كل. كرم العرب ده شيء عجيب جدا. فضربوا فذبح الإبل وتركت الإبل في الطرقات، يأخذ منها من يشاء ما يشاء، يأخذ منها ما يشاء. فشبع الناس في مكة وشبعت الطيور الجارحة وشبعت الوحوش، كل هذا كان فداء لمن؟ لعبد الله. ففرح عبد المطلب بذلك وبدأ يفكر في زوجة مناسبة لعبد الله فيزوجه آمنة التي أم من؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا كافرة وتموت على الكفر كذلك. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ذلك.